هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة: لسان الثورة، القسم الأول. أنهك الشيخ طول السير واستبد به التعب، توقف يستجمع قوته قبل أن يرفع ثوبه قليلا ليخوض مياه النهر الذي اعترض طريقه، ثم يقول بملامح منبسطة: يا لها من مدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار. ومع اتضاح معالم دمشق أمام عينيه، راح الشيخ يمني نفسه باستراحة طويلة. فرحلته لن تنتهي هنا، ولازال أمامه شوط طويل إلى بيت المقدس. وعلى البعد راحت تتناهى إلى سمعه أصوات مختلطة لم يستطع تميزها، شيء شبيه بالضجيج أو الدوي المتصل. أمال عمامته قليلا وأرهف السمع، ورويدا رويدا بدأ يميز أصوات طبول ودفوف، ثم راح يلمح تجمع الناس هنا وهناك، وطالعته مظاهر الفرح والابتهاج. فتعجب الشيخ وقال:
لعل لأهل الشام عيدا لا نعرفه نحن.
وعلى مقربة من أحد أبواب المدينة لمح لفيفا من الرجال يقفون، لكنه لم يجد للفرح أثرا في وجوههم. فتقدم منهم وقال محاولا إسباغ مسحة من المزاح على سؤاله:
يا هؤلاء، ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟
تجهمت وجوه الرجال أكثر، ورد أحدهم:
يا شيخ، نراك غريبا.
أجاب باعتزاز:
أنا سهل بن سعد، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحملت حديثه.
أحاط الرجال بسهل، وقال الأول بصوت مختنق:
يا سهل، ما أعجبك السماء لا تمطر دما، والأرض لا تخسف بأهلها؟
أصاب الشيخ الذهول، فدنا من محدثه وهمس:
ولم ذاك؟
تلفت الرجل يمينا وشمالا قبل أن يجهش بالبكاء، ثم يقول:
هذا رأس الحسين، عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يهدى من أرض العراق إلى الشام، وسيأتي الآن.
تكدر وجه صاحب رسول الله وقال غير مصدق:
وعجب، أيهدى رأس الحسين والناس يفرحون؟
خطى خطوة إلى الأمام، إلا أنه عاد ليتساءل:
من أي باب يدخل؟
فرد الرجل وهو يجير:
من باب الساعات.
سارع سهل يحط الخطى نحو الباب، ونوبة من الألم الشديد تعتصر قلبه.
Thank you.
مظاهر البهرجة التي حرصت سلطة آل أمية على أن تعم دمشق لتهويل ما صورته انتصارا حققته على آل محمد انسحبت على البلاط الأموي نفسه. فوسط الأضواء الباهرة والقعقعة الفارغة دعي له أشراف الشام وشخصياته النافذة في وقت كان يستقبل أيضا مبعوث الإمبراطورية الرومانية. كانت قافلة أسرى آل محمد تتقدمها رؤوس الشهداء، يتلوها علي السجاد مكبلا بالحديد. فالصبيان والصبايا موثقين بالحبال، والنساء تهم بدخول البلاط الأموي عندما تقدم رجل عجوز من الإمام السجاد وعلى وجهه علامات الشماتة وقال بتشف:
الحمد لله الذي قتلكم وأمكن أمير المؤمنين منكم.
ألقى الإمام نظرة فحصة على الرجل وقال بتمهل: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ رد الرجل وقد بدت علامات التعجب عليه:
نعم قد قرأته.
قال الإمام وهو يمعن النظر إليه: فعرفت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الرجل العجوز:
قد قرأت ذلك.
فرد الإمام: فنحن القربى يا شيخ. عاد الإمام يسأل: وهل قرأت في سورة بني إسرائيل وآت ذا القربى حقه؟ فرد العجوز وقد تملكته الدهشة:
نعم قرأت.
فقال الإمام: نحن القربى يا شيخ. وسأل الإمام ثالثة وتوالت أسئلته، وفي كل مرة كان العجوز يرد بالإيجاب. ثم وكمن اكتشف متأخرا أنه كان ضحية خدعة مضللة، رمق السماء بظرفه ثم أطرق حياء وهو يقول:
اللهم إني تائب إليك مما تكلمت.
ثم تقهقر منسحبا وهو يهمس مع نفسه:
اللهم إني أبرأ إليك من عدو محمد وآل محمد.
هكذا تربى في حاضنته الأموية ألا يشعر بالانتشاء إلا بعد أن تملأ أنفه رائحة الدم العبيض، وألا يفعم عينيه الحبور إلا بمشهد الرؤوس الآدمية المقطوعة، وألا يشعر بالزهو الفارغ إلا وهو يصوت بخيزرانه الأشلاء الميتة. ذلك هو يزيد خليفة معاوية، وهو يستجيب لعقدته الراسخة بعد أن وضعت أمامه الرؤوس الشريفة للحسين وآل الحسين، وإنه لا يفعل ذلك بمرأة ومسمع من أطفال ونساء هذه الأسرة الكريمة المفجوعة، وبمحضر من رجال البلاط ومدعويه وضيوفه الأجانب. ووسط الصمت المهيب الذي هيمن على المكان انبعث صوت يزيد باردا رخوا مترددا:
يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم.
وفوجئ يزيد بأحد أعضاء الأسرة الحاكمة يرد عليه، وقد كست وجهه شحنة من التأنيب والتوتر والسخط. لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي.
سمية
أمسى نسلها عدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل.
فوثب يزيد ضاربا بصدره وهو يقول: اسكت.
أمسك يزيد بخيزرانته ثانية وراح ينكث رأس الحسين، وباغت الجميع صوت ضعيف لكنه صارم يقول:
أتنكث في ثغر الحسين؟ لربما رأيت رسول الله يرشفه.
جحظت عينا ابن معاوية غضبا وهم أن ينادي على جلاوزته، غير أن المبعوث الرومي الذي أدهشه ما فاه به الرجل قطع عليه متسائلا: يا ملك العرب، هذا رأس من؟ لانت ملامح يزيد وصوته وهو يجيب:
هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله.
ظهر الإشمئزاز والاحتقار على وجه المبعوث وهو يقول: أف لك ولدينك، إن أبي من أحفاد داود عليه السلام، وبيني وبينه آباء كثيرة، والنصارى يعظمونني وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم؟ همهم يزيد بكلام غير مفهوم قبل أن ينهض علامة على انتهاء المجلس. اقتيد أسارى آل الرسول إلى مجلس يزيد ثانية بعد انسحاب الضيوف الأجانب، ودخل يزيد متمايلا كأن يترنح مشيته، وارتخاء لسانه ونظراته الزائغة تنبئ أن الرجل قد عاقر المسكر ساعات وساعات. راحت الكلمات تتعثر على لسانه:
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل.
لا زال الخليفة تحت خدر المسكر عندما صفعه صوت جهور له صليل السيف:
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
إنها زينب بنت علي شقيقة الحسين التي تابعت كاندفاع الإحصار.
أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فشمخت بأنفك ونظرت في عكفك جذلان مسرورا. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإمائك وسوقك بنات رسول الله سبايا، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت أو فعلت ما فعلت. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
لم تكن كلمات تلك التي فاهت بها ابنة علي، وإنما صفعات متوالية على وجه مسخ متقنع بمسوخ الخلافة، ولم تكن حجة ساقتها، وإنما عاصفة أطلقتها لتطوح بالعيش الذي بني على الدماء والظلم والقهر.